هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نزال نتحدث عن الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام، وهي الزيارة الكبيرة في حجمها ودلالتها وبلاغتها، حيث حدثناك عن جملة مقاطع منها، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يسرد خلاله مجموعة سمات مثل: أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون. وقد حدثناك عن السمات المذكورة ما عدا سمة المصطفون أو المصطفين، وهذا ما نبدأ به بعد أن نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من حديث عن أدلة كون أنهم عليهم السلام هم الصادقون الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم. ومرة أخرى الأستاذ الحاج عباس باقري يلتقي ضيفه الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان في إضاءات أخرى حول هذه السمات والعبارات الكريمة من الزيارة الجامعة، ولكن بعد هذا الفاصل.
الشيخ حسان سويدان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة بينتم مقدمة أساسية فيما يرتبط بأدلة كون الصادقين في آية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آية سورة التوبة، المقصود بهم أئمة أهل البيت سلام الله عليه، مقدمة في الإجابة. متن الإجابة إن شاء الله في هذه الحلقة، تفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة بأن الصدق في الخبر هو مطابقته للواقع. الصادق في الأصل هو الذي يطابق خبره الواقع، ولكننا نجد أيضا أن القرآن يعد أناسا يخبرون إخبارا مطابقا للواقع، ومع ذلك أولئك عند الله هم الكاذبون. مثلا في الشهادة على الفاحشة تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول بأن ما مضمونه بأنه إذا جاء أقل من أربعة وشهدوا أولئك عند الله هم الكاذبون، مع أنهم قد يكونون صادقين في الواقع. أو المنافقون الذين يشهدون لرسول الله بأنه هو الرسول، الله يقول عنهم والله يشهد بأن المنافقين لكاذبون،
بهذا المضمون.
مضمون الآية الكريمة. وهناك آيات أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. إذن في القرآن الكريم نلمح مصطلحا آخر، وهو أن الصدق بالإضافة إلى مطابقته للواقع الخارجي لابد أن يكون مطابقا لاعتقاد المتكلم. فإذا أخبرت بخبر أو شهدت بشهادة وأنا لا أعتقد بها والعياذ بالله، فهذا يعد كذبا في مصطلح القرآن الكريم. إذا عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتق الله بكوننا مع الصادقين، يعني يأمرنا بأن نكون مع أولئك الذين يوافق خبرهم الواقع والذين يوافق خبرهم اعتقادهم أيضا. والآية الكريمة تأمرنا بأن نكون مع الصادق المطلق
مطلقا،
وتعطف هذا على الإيمان، تأمرنا بعد أن نكون إذن فلا يمكن أن يكون لهذه الآية مصداق إلا من يكون صادقا في كل حالاته، بمعنى أن يكون في كل ما يقوله صادق يعني مطابق للواقع، وأن يكون كل ما يقوله يطابق اعتقاده، وأن يكون فعله يطابق قوله، وهذا هو الوحيد.
وفي كل حالاته سماحة الشيخ.
نعم نعم، في يعني كل حركاته وسكناته.
نعم، ليس في حالة واحدة، إذا صدق كونوا معه.
نعم.
وإنما في كل حالاته.
هو يأمرنا أن نكون معه دائما.
لطيف. نعم.
مع الصادق دائما، يعني مع من يكون صدقه دائميا.
لطيف. نعم.
وعلى هذا الأساس. ويربط هذا بالتقوى، إذا فهذا الصدق نحو صدق له ارتباط بالتقوى، بمعنى أن المؤمن الظاهري بالله ورسوله إذا لم يكن مع هؤلاء الصادقين لن يكون متقيا بهذا المعنى الخاص من التقوى، اتقوا الله بعد أن آمن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا فعلى المؤمن بالله ورسوله، ولا يسعه تجاهل هذا الأمر، أن يبحث عن المراد هنا من الصادقين. يعني بعبارة أوضح، القرآن الكريم لا يأمر من فراغ، يقول هناك أناس بعد الإيمان بالله ورسوله هم الصادقون، لا بد لكم أن تتقوا الله وأن تكونوا معهم. فلا يعذر المؤمن إلا إذا بحث وأجهد نفسه أيضا، لأن هذا من التكاليف الشرعية في القرآن الكريم ومن التكاليف الأساسية للإيمان بعد الإيمان بالله ورسوله، لا بد له أن يبحث عن أولئك. يعني أولا الآية تقول هناك أناس، مو شخص واحد، جئة أناس هم الصادقون في المطلق، وهناك درجة من التقوى واجبة عليكم لا تتحقق إلا بالكون معهم، وهؤلاء ليس عبث هذا الأمر، لهم وجود خارجي، فعليكم عليكم أن تبحثوا عنهم. والبحث عنهم أيضا القرآن يقول يوصل إلى نتيجة. ليش؟ لأنه يأمرنا بأن نكون معهم، فلا يمكن أن يأمرنا بتكليف غير مقدور، فهو يأمرنا بأمر مقدور فيمكننا أن نتعرف عليهم. فلا بد أن نعرف كل مؤمن بالله وبرسوله يجب عليه أن يتق الله بالكون مع الصادقين، فلا بد عليه أن يبحث عن مصداق هذه الآية الكريمة، لا بد أن يبحث عن أناس كل حياتهم في قولهم وفعلهم هي صدق، والصدق المرتبط بالتقوى لا ينفك عن الارتباط في كل الحركات والسكنات بالشريعة الإلهية المقدسة، فيبعد بعد الخطأ وتبعد الخطيئة أيضا. بعبارة أوضح وأصرح، هناك معصومون لا بد من الارتباط بهم.
جزاكم الله خير، وهذا المصداق لا نجده في غير أئمة أهل البيت،
هذا مسلم وواضح.
سماحة الشيخ حسان السويدان، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
أحبائنا، إلى ما تبقى من البرنامج.
نتابع أحباءنا تقديم هذه الحلقة من برنامج أملاء الرحمن، بأن نلفت نظرة المستمع العزيز إلى أن مقطع الزيارة قد ختم بهذه السمة وهي المصطفون أو المصطفين، ثم أعقب ذلك مجموعة صفات مزدوجة مثل القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته. وهذا يعني أننا أمام مقطع آخر يتحدث عن صفات الأئمة عليهم السلام من خلال محور نحدثك عن نكاته لاحقا إن شاء الله تعالى، إلا أننا الآن نلفت نظرك إلى ما اختتم به المقطع الأسبق متمثلا في سمة الاصطفاء، حيث تختزن هذه الصفة مجموعة نكات يجدر بنا أن نتبسط في الحديث عنها. من حيث اللغة فإن الاصطفاء يعني أن الله سبحانه وتعالى قد انتخب هذه الشخصية أو تلك لتمارس رسالتها العبادية المتمثلة في النبوة أو الإمامة أو الوصايا أو مطلق السلوك العبادي الذي جسدته شخصيات بالنحو الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. ولا ضرورة لأن نطيل الحديث عن هذا الجانب بقدر ما ينبغي توضيحه ببساطة كما قلنا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى ما دام قد انتخب مجموعة شخوص لأداء رسالته سبحانه، حينئذ فإن الانتخاب المذكور يتميز بكونه خاصا بالذروة من الشخوص. كيف ذلك؟ من الواضح أن سلوك العبادية للشخصية البشرية يتمثل في محورين، أحدهما المحور الرسالي إذا صح التعبير، والآخر المحور العادي. طبيعيا ينبغي أن لا يفرق بينهما إلا من خلال الدور ومن خلال الدرجة التي يتميز بها الأول عن الآخر. إن البشرية من جانب تشترك في ممارستها العبادية من حيث كونها راعية ومرعية، تبعا لقوله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بمعنى أن كل واحد منا ينبغي أن يؤدي وظيفته العبادية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجلها. وهذه الوظيفة تتمثل في ضرورة معرفتنا بمبادئ السلوك العبادي، ثم بضرورة توصيلها إلى الآخرين، كل واحد بقدر ما يسمح به دوره. وهذا من حيث الاشتراك في الممارسة العبادية العامة. ولكن ماذا بالنسبة إلى الممارسة العبادية الخاصة؟ من البين مستمع الكريم أن السلوك العبادي المطلوب إنما هو مجموعة مبادئ رسمها الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا بد من نشاط خاص يطلع بتوصيل هذه المبادئ الإلهية إلى البشر. وهذا ما يتجسد في عملية خاصة هي اصطفاء أشخاص يوصل إليهم الله سبحانه وتعالى مبادئ رسالاته ليوصلوها بدورهم إلى مطلق البشر العاديين. هنا لابد من التذكير بحقيقة هي في غاية الأهمية، في أن من يصطفيه الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون أهلا للعمليات المذكورة وفي مقدمتها العصمة. وهذا ما أشارت الزيارة إليه عندما حدثناك عن السمات التي رسمتها الزيارة لشخوص الأئمة عليهم السلام، وهي واحدة من مجموعة سمات أخرى حدثناك عنها. بيد أن ما نعتزم الإشارة إليه الآن أن الاصطفاء يعني انتخاب الصفوة حتى في نطاق من هو معصوم عن الذنب أو الخطأ، حيث إن درجة العصمة تختلف من شخصية إلى أخرى. إن الاصطفاء مشتق من الصفوة التي تعني الخالصة غير المشوب بما هو كدر. من هنا فإن الزيارة التي تصف الأئمة عليهم السلام بأنهم المصطفون إنما تشير إلى جملة نكات في مقدمتها، أن هؤلاء المصطفين ليسوا إلا من الدرجة العالية، حيث تجيء بعد مرحلة النبوة من جانب وتجيء امتدادا لمهمتها الاستمرارية من جانب آخر. ولذلك فإن الأئمة عليهم السلام يعدون خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، ومن ثم يكتسبون سمة الاصطفاء من حيث الإمامة التي تطلع باستمرارية التبليغ لمبادئ الله سبحانه. والآن في ضوء ما تقدم من الحقائق الواضحة، يحسن بنا أن نتابع سمات الأئمة عليهم السلام وفق ما لاحظناه في المقطع، حيث ختم بسمة الاصطفاء ليشعرنا من الزاوية النفسية أن السمات المتقدمة كالرشد والهداية والعصمة إنما هي في ختامها اصطفاء من الله سبحانه وتعالى من بين سائر البشرية في الاطلاع بتبليغ مبادئ الله جل جلاله. من هنا نلاحظ بأن المقطع الجديد يتناول نمطا آخر من السمات يفسر لنا دلالة أو سبب الاصطفاء من جانب، وما هم عليه من وظائف يطلعون بها من جانب آخر. إذن لنقرأ: المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه. هنا ندعوك مستمع الكريم إلى ملاحظة هذا المقطع بدقة، حيث إنه يتناول مجموعة من الظواهر ترتبط بما تقدمها من جانب، وتكشف لنا مزيدا من الأسرار العبادية من جانب آخر، وهذا ما نحدثك عنه إن شاء الله في اللقاءات اللاحقة. ختاما نسأله سبحانه أن يوفقنا إلى الالتزام بمبادئ الله سبحانه وتعالى والتمسك بالثقلين كتاب الله سبحانه وعترة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث يجسد المعصومون الأئمة سلام الله عليهم العترة الطاهرة التي أمرنا بالتمسك بها وبالقرآن. إنه ولي التوفيق. إلى اللقاء والسلام عليكم.